بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس الثالث عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء سنكمل ما تبقى من باب العدة والنفقة والاستبراء. قال المؤلف عليه رحمة الله: واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة، انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك. هنا الأمة إذا اشتراها سيدها أو انتقلت إلى ملكه بسبيل من هذه السبل، إما الشراء وإما الهبة وهبت له أو بالسبي، فإنه لا بد أن يستبرئ هذه الأمة بحيضة واحدة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقع السبايا في أيديهم في غنائم الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بذلك، فكان يقول كما جاء في الحديث الصحيح: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. إذن هذا دليل على أن المرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، يعني تحيض لا حمل لها. ففي هذه الحالة إذا كانت حاملا فلا يجوز أن يطأها حتى يستبرئ، حتى تضع حملها. وأما التي هي ليست بحامل ويأتيها الحيض فيجب أن تحيض حيضة واحدة. وهذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وكذلك نقل الإجماع أيضا ابن رشد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى أيضا نقل الإجماع، قال: والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس. يقصد بالسنة بالحديث الذي مر معنا آنفا: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذا الحديث كما أشرت حديث صحيح، ونقل الإجماع كثير من أهل العلم، وقد ذكرنا ابن المنذر وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج. يعني لو كانت الأمة في حيازته ثم هذه الأمة بينما هي في حيازته حاضت حيضة، ثم بعد ذلك رأى أن يشتريها فاشتراها، فهنا هذه الحيضة التي حاضت وهي عنده ما دام أنها في حيازته، أي بمعنى لم تخرج، ففي هذه الحال تكفي هذه الحيضة. قال: واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ 3 أشهر، واليائسة من المحيض 3 أشهر، والتي لا توطأ فلا استبراء فيها. لأن المرأة التي لا تحيض معروف أن عدتها 3 أشهر بنص القرآن، وكذلك التي قد يئست من المحيض. فلو اشترى أمة وهذه الأمة صغيرة وكانت لا تحيض لصغر سنها، فما هو الواجب؟ الواجب أن ينتظر 3 أشهر. وأما اليائسة من المحيض حكمها كحكم الصغيرة، كذلك 3 أشهر. قال: والتي لا توطأ فلا استبراء فيها، يعني إذا اشترى أمة للخدمة فقط ولا يريد أن يطأها فلا يستبرئها ولا يلتفت إلى أمر الاستبراء لأنه لا يريد أن يطأها. ثم قال رحمه الله: ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع. وقد ذكرنا الحديث في هذا، وقلنا الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذه المسألة أيضا مسألة متفق عليها، فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للمسلم أن يطأ الحامل، فهذا حرام، بل عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب. فقد جاء عن كثير من أهل العلم الاتفاق والإجماع في هذا. الترمذي رحمه الله في جامعه لما ذكر هذا الحديث قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وهكذا أيضا نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، ونقله ابن حزم أيضا في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتاب مجموع الفتاوى، قال: وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين. وهكذا تلميذه ابن القيم في زاد المعاد نقل الاتفاق على ذلك. إذن المسألة مجمع عليها ولا خلاف بينهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بامرأة، فهذه المرأة كانت حامل وقد قربت ولادتها، جيء له بامرأة مجحن، ومعنى مجحن أي أنها قد قربت ولادتها. قال عليه الصلاة والسلام: لعله يريد أن يلم بها، يعني يريد أن يطأها. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يعني أنه لا يجوز للمرء أن يطأ الحامل ثم تضع فيقول: هذا الولد سأستخدمه، لأنه قد تتأخر الولادة 6 أشهر. فهل هذا الولد من هذا الرجل الذي وطئ، أو هو من الأول الذي قد وطأها من قبل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ولا شك أن هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأحاديث كلها تبين حرمة أن يطأ الحامل، ولا كذلك يتلذذ بها، لا بد أن تضع، فإذا وضعت حلت له. قال بعد ذلك: والسكنى لكل مطلقة مدخول بها. يعني أن المرأة إذا طلقت فلها حق السكنى، وذكر المؤلف بشرط أن تكون هذه المطلقة قد دخل بها زوجها، فإذا دخل بها ثم طلقها فلها حق السكنى، وتكون إما مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. فالمؤلف أطلق وقال السكنى لكل مطلقة مدخولة، لكل مطلقة مدخول بها، يعني كان الطلاق رجعيا أو كان بائنا. وأما بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا فهذا فيه إجماع، أجمع العلماء على أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فيجب لها النفقة ويجب لها كذلك وتجب لها السكنة. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك نقله ابن المنذر كما في كتابه الإجماع، ونقله أيضا الجصاص في أحكام القرآن، ونقله أيضا من الشافعية الماوردي والبغوي والنووي، ونقله كذلك ابن حزم، ونقله من المالكية ابن عبد البر وابن رشد. أما ابن عبد البر فقد نقله في الاستذكار، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ونقله كذلك من الحنابلة ابن قدامة وابن القيم. ابن القيم رحمه الله يقول: عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنة باتفاق المسلمين، كما في كتابه زاد المعاد. إذن هذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. والدليل من كتاب الله، الله يقول في القرآن: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا إذن هذا دليل على أن المرأة يسكنها زوجها في منزل حتى تنتهي العدة، فلها السكنة ولها النفقة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة. الآن ننتقل إلى المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، يعني الطلقات الثلاث انتهى الطلاق، فلا يحل له أن ينكحها حتى تتزوج رجلا آخر فيدخل بها ثم يطلقها وهكذا. فهذه المرأة هل لها سكنة؟ المذهب كما بين أيدينا أن لها السكنة، لأن المؤلف أطلق قال: والسكنة لكل مطلقة مدخول بها. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية، وهي رواية كذلك في مذهب الحنابلة، وقال به جمع من الصحابة، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة المرأة المطلقة التي طلقت طلاقا بائنا، هل يجب لها السكنة أو لا يجب؟ فالجماهير وهو مذهب المالكية كما بين أيدينا على هذا، تجب لها السكنة. في حديث فاطمة بنت قيس، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وكان قد أنفق عليها نفقة، فلما رأت هذه النفقة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد ردت هذه النفقة فقالت: إن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا، وإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك ولا سكنة. قالوا: إذن هذا ظاهر الحديث أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة وليس لها سكنة. لماذا؟ بنص حديث رسول الله: لا نفقة لك ولا سكنة. وفي بعض الروايات أن زوجها لما طلقها البتة، وهو الطلاق البائن، ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاصمته في السكنة والنفقة. قالت فاطمة: فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هكذا كما في صحيح مسلم. لما جاء الجماهير وقالوا تجب لها السكنة، قالوا هذا الحديث ليس بحجة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من خبر الواحد، وهذا الخبر أتت به فاطمة وقد أنكر عليها الصحابة، وممن أنكر عليها عمر كما جاء عنه في صحيح مسلم، فقال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكن والنفقة. فكانت هذه فتوى عمر، كان يرى أن المرأة البائن لها السكن والنفقة، وكان يحتج بقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: إذن ها هو عمر أنكر على فاطمة. وليس فقط عمر، بل جاء في صحيح مسلم كذلك عائشة أنكرت على فاطمة، قالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث، كانوا يرون أنها أخطأت لعلها نسيت. فاطمة بنت قيس كان الصحابة يخطئها في هذا الحديث، عمر وعائشة وابن مسعود وأسامة بن زيد، حتى من التابعين سعيد بن المسيب كان كذلك. قالوا: إذن هؤلاء كلهم أنكروا حديث فاطمة، وقالوا لعلها نسيت. الله يقول في القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن. قالوا: إذن هذه هي حجتنا في هذا الحديث، أن الصحابة لم يقبلوا حديث فاطمة. والجواب عن ذلك أن يقال: حديث فاطمة رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في صحيح مسلم، والصحابة لم يكذبوا فاطمة، إنما قالوا لعلها نسيت. والإمام أحمد بن حنبل أخذ بهذا الحديث، فهو من الأئمة الأربعة يرى أن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا لا سكن لها لهذا الحديث، إذن هي من مفردات الحنابلة. وكان بعض الصحابة يقول بهذا القول، وكذلك بعض التابعين. وقد قلت هذا، أن المسألة خلافية بين الصحابة. فممن أخذ بحديث فاطمة علي بن أبي طالب، وكذلك معه جابر، ومعه ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، وأما من التابعين الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وكذلك من العلماء إسحاق بن راهويه، وأيضا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه لا سكن لها. أما قولهم أن هذا خبر واحد وأن الصحابة أنكروا عليها ولم يقبلوا خبرها، الجواب عن ذلك أن يقال: خبر الواحد حجة، وكون هؤلاء أنكروا فالحجة في خبر الواحد تكون أقوى. لماذا؟ لأنه روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخبر صحيح ولا ريب في صحته، فلا يجوز لنا أن نرده. نقول: اجتهد عمر، اجتهدت عائشة، بل وقد خالفهم جمع من الصحابة، فلا يقال إن هذا أن الصحابة كلهم خالفوا فاطمة، بل هناك من أخذ بحديث فاطمة وأفتى بهذا من الخلفاء الراشدين كعلي بن أبي طالب وابن عباس وجابر رضي الله عن الجميع، وجمع من التابعين. وأما قول عمر لعلها نسيت، عندما قال: لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، أيضا هذا التعليل بالنسيان لا وجه له، لأن عمر رضي الله عنه أيضا اجتهد عندما قال: لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، فهو يعلل باحتمال لعل فاطمة نسيت. وفي الحقيقة لا يوجد دليل على أنها نسيت، هي تروي القصة وتذكر ما حصل وكيف سألت النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل عمر قال هذا من باب التثبت، ومعروف أن عمر كان يتثبت في هذا الأمر وفي رواية الحديث، وإلا عمر قد قبل أحاديث كثيرة وهي من أخبار الأحد، فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما قولهم أن هذا يخالف القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن، فالجواب عن ذلك أن يقال: لا تعارض بين حديث فاطمة وبين الآية. لماذا؟ لأن الآية تتكلم عن المطلقة الرجعية، هذه هي التي لا يجوز لك أن تخرجها من بيتها، وقد تم الإجماع على ذلك، فقد أجمعت الأمة على أن المطلقة الرجعية لا يجوز إخراجها من بيتها. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمقصود بالأمر هو ما يتعلق بالرجعة، تبقى في بيتها لا تخرج، لا يخرجها الزوج، تتجمل لزوجها حتى يرجعها. فقوله سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يتعلق بالرجعة. ولهذا فاطمة احتجت بهذا لما اعترض عليها. فاطمة لما قيل لها لعلك نسيتي والله يقول في القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن، ماذا قالت فاطمة؟ قالت تحتج وتقول الله يقول بيني وبينكم كتاب الله، تقول رضي الله عنها بيني وبينكم كتاب الله كما جاء في صحيح مسلم. قالت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فتقرأ إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كانت تقول هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وفاطمة قد طلقت طلاقا بائلا، فما هذا الأمر الذي سيحدث أو سيحصل؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما هو الأمر الذي سيحصل وقد طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه؟ فكانت تحتج بالقرآن أيضا، وهذا لا شك أنه قوي في الدلالة، فلا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ما يخالف حديث فاطمة، بل القرآن يوافق حديث فاطمة، لأن هذا في المطلقة طلاقا رجعيا، هي التي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيرجعها زوجها. أما مطلقة طلاقا وأما المطلقة طلاقا بائنا فما هو الأمر الذي سيحدث؟ لهذا كانت تقول فأي أمر يحدث بعد الثلاث وقد طلقت طلاقا بائنا رضي الله عنها. سعيد بن المسيب كان يقول عن فاطمة إنها كانت لسنة، يعني فيها شيء في لسانها، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، وهذا صحيح من قول سعيد، صح عنه هذا القول كما في سنن أبي داود. ولا شك أن هذا لا يسلم لسعيد بن المسيب رحمه الله، وهذا خطأ منه واجتهاد، فلم تكن فاطمة بفتنة للناس ولا كانت لسنة، وإن كانت لسنة ففي الحق، لكن هذا اجتهاد من سعيد رضي الله عنه ورحمه الله. لماذا؟ لا دليل على أنها كانت لسنة، ولم يحصل في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك أو أخذها بذلك. فهذا هو الجواب عن ما يتعلق بأمر سعيد بن المسيب، بل هي روت حديثا صحيحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أعلم الناس بهذه المروية، ولا مخالفة لما روت، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقول سعيد أنها لسنة أيضا هذا تعليل ضعيف لا يعلل به، ولا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر الأخير وهو ما قالته عائشة رضي الله عنها، كذلك جاء عنها في سنن أبي داود أنها كانت تقول، أي عائشة، إن فاطمة كانت في مكان وحش، يعني المكان الذي كانت تعيش فيه في هذا البيت استوحشت وخشيت على نفسها، فماذا صنعت فاطمة؟ طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل إلى مكان آخر، فانتقلت رضي الله عنها إلى بيت ابن أم مكتوم، هكذا جاء في سنن أبي داود عن عائشة بإسناد حسن، وبعضهم يضعفه لأنه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، لكن قد حسنه بعض أهل العلم أن عائشة قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك أن يقال أيضا لم يحصل ذلك، لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل من أجل أنه مكان وحش، بل هي جاءت تطالب بالسكنة وجاءت تطالب بالنفقة، فقال لها لا نفقة لك ولا سكنة. إذن كل ما قاله الصحابة أو التابعين في ذلك اجتهاد منهم رضي الله عنهم. إذن لا شك أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب أحمد من الفقهاء، وأما الصحابة فقد أفتى به جمع منهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وجمع كذلك كثير من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما أدلة أحمد رحمه الله فهو حديث فاطمة، فإن الإمام أحمد تمسك به، والجمهور تمسكوا بعموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقول الله عز وجل أيضا أسكنوهن من حيث سكنتم. وقد بينا أن هذا إنما هو للمطلقة طلاقا رجعيا، والدليل قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكانت فاطمة تحتج بهذا عليهم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي شيء بعد الثلاث سيحدثه الله وقد طلقت طلاقا بائنا. إذن الصواب هو مذهب علي ومذهب ابن عباس ومذهب جابر، وهو مذهب أحمد بن حنبل من الفقهاء، ومعه جمع كما أشرت من التابعين قبل ذلك ومن العلماء الذين كانوا في زمنه كأبي ثور وإسحاق بن راهويه. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث، وهذا أيضا قد تكلمنا عنه في المسألة نفسها وقد نقلنا الإجماع فيه، فإن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فلها النفقة، أما التي طلقت طلاقا بائنا فليس لها النفقة. وقد أشرت أن الشافعي وابن المنذر والجصاص والماوردي وابن حزم ذكرناهم جميعا، والبغوي وابن عبد البر وابن قدامة وابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المرأة لا نفقة لها إذا طلقت طلاقا بائنا، إنما الخلاف كان في السكنى وبينا الراجح في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا، يعني كذلك المرأة الحامل لها النفقة سواء طلقت طلقة واحدة أو طلقت ثلاثا، أي بمعنى طلاقا بائنا سواء هذا أو هذا. وهذا أيضا نقل فيه العلماء الاتفاق، ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني نقل الإجماع على ذلك أن المرأة إن كانت حاملا فلها النفقة ولها السكنى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولهذا فاطمة بنت قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عليه نفقة. لماذا ليس لها نفقة؟ لأنها ليست حاملا، وكذلك لأنها طلقت طلاقا بائنا. في بعض روايات حديث فاطمة عند أبي داود في سننه قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. وهذا هو الدليل على هذا الاتفاق الذي ذكره ابن قدامة أن المرأة الحامل لها النفقة ولو طلقت طلاقا بائنا. قال بعد ذلك ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل، وهذا أيضا كالمسألة التي سبقت، لأن المختلعة إذا خلعت زوجها وأخذ مهره ففي هذه الحال حصل فسخ للنكاح فلا رجعة له عليها، فكذلك يقال لا نفقة لها عليه إلا إذا كانت حاملة. وابن قدامة لما نقل الإجماع على نفقة الحامل كذلك ذكر المرأة التي خلعت زوجها، أي أن لها النفقة بإجماع أهل العلم. قال بعد ذلك ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملة، يعني المرأة التي لاعنها زوجها أيضا لا نفقة لها، لأنها عندما لاعنت وانتهى اللعان يحصل أنه لا يجتمعان أبدا، ويكون هذا اللعان سببا للفسخ فلا نكاح بينهم بعد اللعان ولا نفقة لها حتى وإن كانت حاملا. حتى وإن كانت حاملا، لأنه في الغالب عندما يلاعن إنما يريد نفي الحمل فيقول هذا الولد ليس ولدي، فإذا كان قد أنكر هذا الولد ولاعن في نفيه فلا نفقة للحمل، وهذا شيء متفق عليه. قال ولا نفقة لكل معتدة من وفاه، يعني المرأة التي مات زوجها وهي في العدة فهذه كذلك لا نفقة لها، هي في عدة الوفاة لا نفقة لها، إنما يكون لها الميراث، زوجها قد مات ففي هذه الحال تعطى من الميراث. وهذه المسألة طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن المرأة إذا مات زوجها وكانت في العدة، ومعروف أن عدة المرأة 4 أشهر و10، فتعتد هذه العدة لا نفقة لها. وممن نقل الإجماع الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة، وأيضا نقل الإجماع النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. ماذا يقول؟ يقول: وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. ما الدليل على هذا الإجماع؟ القرآن، استدلوا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا: هذه الآية نسخت بآية الميراث، أي أن المرأة لا يوصي لها الزوج متاعا، وإنما تأخذ حقها من الميراث، إما أن يكون لها الربع، وهذا في حال إذا كان الزوج لا أولاد له، وإما أن يكون لها الثمن، وهذا في حال إذا كان الزوج له أولاد. وجاء كذلك حديث في هذا عند البيهقي، وإن كان فيه مقال وبعضهم يراه موقوفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحامل التي توفي عنها زوجها، قال: لا نفقة لها، لا نفقة لها. لكن البيهقي عندما أخرجه في سننه الكبرى أشار إلى أن الصواب فيه هو الوقف، يعني من قول جابر رضي الله عنه. مع ذلك سنجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للمرأة المعتدة من وفاة النفقة إن كانت حاملا، لأن المؤلف هنا قال: ولا نفقة لكل معتدة من وفاة، يعني سواء كانت حاملا أو ليست بحامل. فهؤلاء خالفوا فيما لو كانت حاملا، وهذا القول نقل عن بعض الصحابة، نقل عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله عنهم، ونقل عن بعض التابعين، وهي رواية في مذهب أحمد. لماذا؟ قالوا: لأن زوجها توفي عنها وهي حامل، فلا بد من نفقة لهذا الحمل، كالمرأة التي طلقها زوجها وهي حامل طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا، فلا بد من النفقة للحامل. وفي الحقيقة وإن كانت المسألة فيها خلاف، إلا أن الصواب هو أن المرأة لا نفقة لها إذا مات زوجها. لماذا؟ لأنه عندما مات الزوج بانت منه هذه المرأة، فلا يلزم الزوج أن ينفق عليها، إنما حقها هو الميراث، فيقال لا حق لها إلا الميراث، والنفقة من الحقوق، إذا لا نفقة لها إلا الميراث، فهو حقها إما أن تأخذ الربع أو تأخذ الثمن. قال بعد ذلك رحمه الله: ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها. يعني هذه المرأة التي مات زوجها وهي معتدة من وفاة لها أن تسكن في البيت. أي بيت؟ بيت الزوج الذي مات وهي فيه، فتعتد في هذا البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وهو في الغالب يكون ملك للزوج، ولها حق في هذا البيت، لأنها هذه المرأة سترث. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، كلهم ذهبوا إلى هذا القول، أن المرأة الذي توفي عنها زوجها يجب أن تعتد في بيته الذي توفي وهي فيه. وقد أفتى به أيضا جمع من الصحابة. لكن في الحقيقة هذه المسألة أيضا هي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهناك جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب، وكذلك ابن عباس وجابر وعائشة، كل هؤلاء جاء عنهم بأسانيد صحيحة عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة في المصنفين، أنهم كانوا يفتون الناس بأنه لا يجب عليها أن تعتد في بيته، بل وتعتد حيث شاءت. فمثلا جاء عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري، والبعض قد يظنه معلقا، بل هو موصول في صحيح البخاري، وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وقال بل هو موصول وليس معلقا. ماذا كان يفتي ابن عباس؟ كان يقول الله قال في القرآن أنها تعتد 4 أشهر و10، كان يذكر عدتها كما جاءت في كتاب الله، ثم يقول ولم يقل، يعني الله عز وجل لم يقل تعتد في بيتها بل تعتد حيث شاءت. إذن ابن عباس كان يفتي بأنها تعتد حيث شاءت، وكذلك أفتى بذلك من الصحابة عائشة رضي الله عنها، فقد جاء عنها بأسانيد صحيحة. وكان أيضا علي بن أبي طالب يفتي بذلك كما عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وكان جابر يفتي بذلك، وهناك من خالفهم. وعلى رأس الذين خالفوهم وكان قولهم هو الصواب عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر جاء عنه بأسانيد أيضا صحيحة أنه كان يوجب على المرأة أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وهو بيت زوجها. فجاء عن عمر رضي الله عنه في أكثر من رواية من طريق سعيد بن المسيب كما عند سعيد بن منصور في سننه، وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف، إلا أن رواية عبد الرزاق فيها انقطاع، أما رواية سعيد بن منصور فهي متصلة وإسنادها صحيح. وفيه أن امرأة توفي عنها زوجها وكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل عمر، فكان عمر يرخص لها في اليوم واليومين، يعني يأمرها أن تبقى في البيت ولا تخرج، لكن لأن أباها مات رخص لها أن تبيت الليلة فقط والليلتين. وجاء عند عبد الرزاق أيضا في المصنف وبإسناد صحيح ومن طريق سعيد بن المسيب أنه توفي أزواج نسوة وكنا في الحج أو كنا معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة وأمرهن أن يعتددن في بيوتهن. وهكذا بعض الروايات أيضا عن عمر عند الطحاوي وعند سعيد بن منصور وعند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وبأسانيد صحيحة. وكما أشرت هناك من خالف عمر رضي الله عنه، فالمسألة خلافية، ولهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف أيضا أن عثمان بعثت إليه امرأة من قومه تسأله أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره، فقال لها فعلي، ثم سأل من حوله قال لهم هل مضى من النبي عليه الصلاة والسلام أو من صاحبي في مثل هذا شيء، يعني أبا بكر وعمر، فقالوا له إن فريعة تحدث عن رسول الله، ثم ساقوا له حديث الفريعة. وهذا هو الدليل القاضي في هذه المسألة، وهو حديث الفريعة. ما هو قصة حديث الفريعة ومن أخرجه؟ الفريعة بنت مالك، هي أخت أبي سعيد الخدري، لأن أبا سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، وأخته الفريعة بنت مالك ابن سنان. جاء في صحيح مسلم أن الفريعة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن ترجع إلى أهلها، لأن زوجها خرج في طلب عبيد له فروا منه، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع هؤلاء العبيد على زوجها فيقتلوه، فهي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، وأن زوجها تركها في مسكن لا يملكه ولا نفقة لها. فانصرفت هذه المرأة بعد أن قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس، ثم ناداها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كيف قلت، فأعادت له القصة وأنها تريد أن ترجع إلى بيت أهلها وأن زوجها قتل، فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها الذي مات وهي فيه، فذهبت ورجعت ومكثت حتى بلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. فعثمان رضي الله عنه أرسل إلى الفريعة يسألها عن ذلك، فأخبرته بذلك، فلما أخبرته أخذ بهذا الحديث. وقصة عثمان بطولها جاءت عند عبد الرزاق في المصنف، فكان رضي الله عنه يفتي بأن المرأة إذا مات زوجها تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وحديث الفريعة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك مالك في الموطأ، وأخرجه أحمد في المسند، وكذلك عند ابن سعد في الطبقات، وعبد الرزاق في المصنف. حديث مشهور، والشاهد من هذا أن عثمان رجع عن هذا القول فأفتى بأن المرأة لا تخرج من بيتها. إذن هذه المسألة قال بها اثنان من الخلفاء، عمر وعثمان. وأما القول الآخر أيضا قال به أحد الخلفاء وهو علي، ومعه ابن عباس وعائشة وجابر. وابن عمر ذهب إلى قول عمر وذهب إلى قول عثمان، ولا شك أن هذا هو الصواب. لماذا؟ للحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث الفريعة بنت مالك ابن سنان، وهو حديث صحيح. وقد يقول قائل الذين ذهبوا إلى أن المرأة تعتد حيث شاءت، بماذا استدلوا؟ لا شك أنهم لم يطلعوا على حديث الفريعة، ولو اطلعوا عليه لأخذوا به كما صنع عثمان رضي الله عنه. لكنهم عندما استدلوا استدلوا بالقرآن، وهو قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقد ذكرت آنفا أن ابن عباس كان يقرأ هذه الآية فيقول كما جاء في صحيح البخاري، يقول: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. وهذه جاءت في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان يقول غير إخراج، يعني إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت. هكذا كان يقول رضي الله عنه. ويقول أيضا: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فيحتج بهذه الآية، ولا شك أن هذا الاستدلال في غير محله، وهو اجتهاد من ابن عباس. هذه الآية منسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه منسوخة، كانت تعتد المرأة حولا كاملا ثم نسخت، وكان الزوج يوصي لزوجته متاعا وصية لأزواجهم متاعا، ثم بعد ذلك نسخت فصارت المرأة تعتد أربعة أشهر وعشرة، ولا يجوز للزوج أن يوصي لأنه لا وصية لوارث. فهذا كان في أول الأمر. أما قوله تعالى في الآية نفسها: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، المقصود أن المرأة إذا فعلت شيئا مباحا فلا حرج على النساء فيما فعلن. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب عمر وعثمان ومذهب الأئمة الأربعة، كلهم ذهبوا إلى هذا القول أن المرأة تبقى في بيت زوجها لقوة الأدلة في ذلك. وأما ما استدل به ابن عباس في قوله: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا، هذه منسوخة، وقد ذكرنا ذلك. وهذا إن شاء الله يكفي في أن قول عمر وعثمان هو الصواب. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها، ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة، إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل، فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة. قد تكون هذه المرأة في بيت ليس هو للميت، ما كان يملك بيتا، إنما استأجر بيتا لكنه دفع كراء هذا البيت، فتبقى في هذا البيت ما دام أن الزوج قد دفع الكراء فمات وقد نقد الكراء، فتبقى في هذا البيت. لكن لو مات الزوج وهذه المرأة في بيت كراء لم ينقد الزوج ولم يدفع قيمة هذه الأجرة أو الإجارة، ففي هذه الحال يجوز للمرأة أن تخرج من هذا البيت. لماذا؟ لأنه لم يدفع الرجل، وصاحب البيت أحق ببيته، فنقول في هذه الحال لا بأس أن تنتقل. لهذا المؤلف قيد، قال: إما أن تسكن في دار للميت كان يملكه أو قد نقد كراءها، دفع الأجرة ومات، فلها أن تبقى في هذا البيت لأن الأجرة قد دفعت. أما إذا لم يكن هذا ولا هذا فلها أن تنتقل. إذن هذا هو ما ذكرناه آنفا. قال بعد ذلك: والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع. هذا هو مذهب المالكية. المذهب عند المالكية يرون أن المرأة إذا كانت في العصمة، يعني في عصمة الزوج، أرضعت ولها ولد، وهذا الولد يحتاج إلى الرضاع، فالمؤلف يقول ترضع ولدها في العصمة، يعني يجبرها الزوج على إرضاع الولد، يجبرها الزوج على إرضاع الولد، إلا في حال، وهو إذا كانت هذه المرأة من النساء الشريفات العاليات التي عرف عنهن أنهن لا يرضعن ولا ترضع مثلها لعلو قدرها. لهذا قال المؤلف: إلا أن يكون مثلها لا يرضع. إذن المالكية يفرقون، وهذا هو المذهب، يفرقون بين المرأة الشريفة العالية التي مثلها لا يرضع لعلو قدرها، فهذه لا تجبر على الإرضاع. أما امرأة ليست كهذه بل هي ترضع كباقي الناس، فيجبرها الزوج على إرضاع الولد وتكون مجبورة على الإرضاع. هذا هو المذهب. عرفنا المذهب، بقي هل هذا هو الصواب؟ القول الثاني وهو مذهب الجماهير في المسألة أن المرأة لا تجبر على الإرضاع مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قالوا: إذن هذا دليل على أنها لا تجبر على الإرضاع، ولو كانت تجبر على الإرضاع لأجبرت ولم يسترضع الأب لولده غيرها، لأنه قال فسترضع له أخرى. وكذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، وإن كان هذه الآية ليس فيها دليل، لأن المقصود هنا أنه لا يجوز للمرأة أن تصنع صنيعا وفيه مضرة فتترك الإرضاع من أجل الإضرار بالزوج، فلا يجوز لها ذلك. الله قال لا تضار والدة بولدها. وكذلك من أدلتهم أن هذا الرضاع إما أن يكون حق للزوج، وإما أن يكون حق للولد، أو أن يكون حقا مشتركا بينهما. فإذا نظرنا فليس هو في الحقيقة حق للزوج، فليس له أن يجبرها، وكذلك ليس هو أيضا حق للولد، وإلا لوجب عليها بعد الفرقة، وسيأتي أنه بعد الفرقة بالاتفاق لا يجب عليها الإرضاع، إذن هو ليس حق للولد. قالوا: إذن هذا دليل على أن المرأة لا تجبر على الإرضاع. وهذا هو الصواب، أن المرأة لا تجبر على الإرضاع، خلافا لما ذهب إليه المالكية في التفريق بين المرأة التي تكون شريفة أو تكون عالية القدر عند قومها وأن هذه المرأة لا ترضع، وبين المرأة التي ليست كذلك. والصواب كما أشرت هو مذهب الجماهير إلا في حال واحدة: تجبر المرأة أن ترضع زوجها، تجبر المرأة على إرضاع ولدها في حال واحد فقط. ما هي هذه الحال؟ إذا لم يأخذ هذا الرضيع ثدي النساء، لا يستطيع أن يشرب إلا من ثدي أمه، كلما أعطي له ثدي يرفضه ويمتنع، فإذا أعطي له ثدي أمه قبل ذلك. قالوا: في هذه الحال يجب أن تجبر المرأة ويقال لها إنه يجب أن ترضعي ولدك، لأن الولد لا يشرب ولا يرضع إلا منك. قال الله في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على إجبار المرأة على إرضاع الولد، وهو قول لبعض الفقهاء ومنهم محمد بن أبي ليلى وكذلك أبو ثور، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره، واستدلوا بهذه الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قالوا: إذن هذا المقصود به الأمر، أي يجب أن ترضع ولدها. إذن عندنا ثلاثة أقوال: المذهب وقد انفرد به المالكية، وهو التفريق بين الشريفة وغيرها. إن كانت شريفة ولا يرضع مثلها فلا تجبر على الإرضاع، وإن كانت ممن ترضع ويرضع مثلها فإنها تجبر على الإرضاع. وأما الجماهير مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يطلقون ويقولون لا تجبر الأم على الإرضاع مطلقا. وأما محمد بن أبي ليلى وأبو ثور فقد ذهبوا إلى الإجبار مطلقا، والصواب مذهب الجماهير لا تجبر المرأة على الإرضاع، وإنما في الحالة التي ذكرناها آنفا هي إذا تعينت الأم للإرضاع، فيقال هنا يجب أن ترضعي ولدك، لأن هذا الولد ما قبل الثدي من أي امرأة كانت، ولا شك أن هذا سيلحق الضرر بالولد وسيؤدي إلى هلاكه. وطائفة من أهل العلم، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية كما ذكر ذلك شراح مختصر خليل وذكره ابن الهمام، أن المرأة لا تجبر مطلقا حتى وإن كان الصبي لا يلتقم إلا ثديها، ولا شك أن هذا القول بعيد وغير صحيح. ولهذا سنجد أن بعض الأحناف نقلوا الاتفاق ولم يلتفتوا إلى هذه الرواية في المذهب، ومنهم العيني الحنفي في كتابه البناية شرح الهداية ذكر أنه لا تجبر المرأة على الإرضاع إلا إذا كان الصبي لا يقبل إلا أن يرضع منها فقط، فهنا تجبر بلا خلاف، هكذا قال العيني رحمه الله. فعلى كل حال هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه، ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت. انتقل الآن إلى المطلقة، قبل ذلك تكلم عن المرأة التي هي في العصمة، أما الآن فانتقل إلى المرأة التي طلقها زوجها وعندها ولد وهذا الولد يرضع منها. فيقول: هذه المطلقة التي طلقها زوجها لها أن تأخذ الأجرة إن شاءت، إذا تريد أخذت الأجرة. وهذه المسألة أيضا سئل عنها شيخ الإسلام تيمية كما في كتاب مجموع الفتاوى، سئل عن امرأة مطلقة ولها بنت وهذه البنت تحتاج إلى الرضاع، فماذا قال بعد أن طلقت المرأة؟ قال: وأما أجر الرضاع فلها، ذلك باتفاق العلماء. يعني هذه المرأة طلقها زوجها وعندها بنت، لها أن تأخذ الأجرة على الرضاع، مع أنها ترضع ابنتها لكنها مطلقة هذه المرأة، ولهذا المؤلف قال: ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت، فإن طلبت فلها ذلك. وشيخ الإسلام يقول باتفاق العلماء، إذن لا خلاف بين العلماء. الله يقول في القرآن: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قالوا هذا دليل على وجوب إعطاء المرأة التي استؤجرت للرضاع، فالأم التي طلقت لها أن تأخذ أجره. قال بعد ذلك رحمه الله: والحضانة للأم بعد الطلاق. انتقل بعد ذلك إلى الحضانة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونجعل الحضانة إلى الغد إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.